الله وسلم عليك وآلك يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، السلام عليك وعلى ابن عمك مسلم بن عقيل الغريب الشهيد. أول فاد فاد بالشهادة وحاز أقصى كفاه فخرا منصب السفارة فهو دليل القدس والطهارة، كفاه فخرا السفارة فهو دليل القدس والطهارة، له من الشهامة الشماء ما جاز حد المدح والثناء، أيامه معروفة موصوفة يعرفها أبطال أهل الكوفة، ثباته غدر الغدر ثبات عمه أمير البرر، بل هو في غربته ووحدته كعمه في بأسه وسطوته، بل هو في وحدته وغربته كعمه في بأسه وسطوته، فكم شجاع ذهبت قواه وزاد منه القلب إضراءه، ولكن تكاثروا عليه وهو واحد ومسلم، تكاثروا عليه وهو واحد لا ناصرا له ولا مساعد. أريدك تقرأ كما أقرأها، تكاثروا عليه وهو واحد الناصريين الغريب بأنصار الغريب الشهير تكاثروا عليه وهو واحد لا ناصر له ولا مساعد رموه بالنار من السطوح أرسل ما رموه بالنار من السطوح لروحه الفداء كل روح حتى إذا أثخن بالجراح واشتد ضعفه عن الكفاح حتى إذا أثخن بالجراح واشتد ضعفه عن الكفاح لم يظفروا عليه بالقتال فاتخذوا طريق الاحتيال وساقه القضاء إلى الحفيرة وساقه القضاء إلى الحفيرة أو ذروة القدسي من طاعاتنا بعلى الصفيح وجه الكثيرة ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشيرة بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة بن عمك الموثوق قادوه مثل الطير مكسور الجنة وظلت تنخيهم يا هالكوفان رحمه هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تحبه خلوه يمشي براحته ومن الله مالكم مذهب ولا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين الله العلي العظيم. الآية المباركة: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من خلال هذه الآية المباركة يكون حديثنا هذه الليلة حول الشبهات الفكرية وكيفية التعامل معها، وحديثنا حول هذا الموضوع يندرج في نقاط ثلاث: النقطة الأولى في بيان مفهوم الشبهة الفكرية، والنقطة الثانية في بيان أساليب إثارة الشبهات الفكرية، والنقطة الثالثة في بيان كيفية التعامل مع الشبهات الفكرية. نأتي أولا للحديث عن النقطة الأولى، وهي بيان مفهوم الشبهة الفكرية. الأفكار المضللة، الأفكار المنحرفة التي تطرح على الساحة، الأفكار العقائدية وغير العقائدية، الأفكار الفكرية بشكل عام التي تطرح على الساحة من خلال المحاورات والمناظرات والمنتديات، الأفكار المنحرفة التي تطرح على الساحة على نحوين. القسم الأول والنحو الأول من الأفكار المنحرفة والمضللة، الأفكار واضحة الانحراف وواضحة الفساد. يعني مثلا إنسان يأتيك ويطرح عليك بأن وصية السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بعدم حضور بعض الأشخاص في جنازتها لهي منقصة في حق الزهراء، كما طرح ذلك في بعض المناظرات. هذه الفكرة المنحرفة، هذه الفكرة الضالة، واضحة الانحراف وواضحة الفساد، ولا كلام لنا حولها. القسم الثاني من الأفكار المنحرفة التي تطرح على الساحة هي الأفكار المعنونة بعنوان الحق، ولكنها تستبطن الضلال في داخلها، تستبطن الباطل في داخلها، تختزن الضلال في نفسها. هذه الفكرة المنحرفة الخطيرة التي تعنون بعناوين شرعية وعقائدية حقة، هذه يعبر عنها بالشبهة الفكرية. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. لماذا يقال للشبهة شبهة؟ لأنها تشبه الحق، يلبسونها ويكسونها برداء الحق وبعناوين الحق، فتكون الفكرة ضالة مضلة تستبطن الضلال في داخلها، وإن تأثرت بعناوين الحق وإن تأثرت بالعناوين الصحيحة. شلون مثلا من جملة الأفكار المنحرفة التي طرحت على الساحة قديما وطرحت على الساحة أخيرا من خلال المناظرات الأخيرة، أول من طرح هذه الفكرة ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة. عندما تأتي إلى الكتب والرسائل الواردة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من جملة كتبه ورسائله رسالته لمعاوية بن أبي سفيان. شو يقول له أمير المؤمنين عليه السلام؟ يقول له: إنه قد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. ابن أبي الحديد المعتزلي توقف عند هذه الخطبة من نهج البلاغة، عند هذه الرسالة من نهج البلاغة، وذكر بأن هذه الرسالة تدل على أن نظام الحكم في الإسلام ليس كما يقول الشيعة، أن نظام الحكم بالإمامة والوصاية والنص من رسول الله، وإنما نظام الحكم باعتراف علي بن أبي طالب هو مبدأ الشورى. نظام الحكم عند علي هو مبدأ الشورى، وليس نظام الحكم ماذا؟ مسألة الإمامة ومسألة الخلافة ومسألة النص كما يطرحها أهل الشيعة. فعلي بنفسه يعترف بأن نظام الحكم في الإسلام هو نظام الشورى. واستمرت هذه الفكرة المنحرفة من ذلك اليوم إلى هذا اليوم، لا زالت تردد، ولا زال يحتج بهذا المقطع من كلام أمير المؤمنين عليه السلام على أن نظام الحكم ليس هو النص وليس هو الوصية، وإنما نظام الحكم هو الشورى باعتراف علي في نهج البلاغة. نحن هذه نعبر عنها بأنها شبهة. لماذا؟ لأنها فكرة ضالة مضلة ألبست ثوبا حقا، ألبست شرعية من خلال كلمات أمير المؤمنين. نحن لا ننكر بأن هذه الكلمات صدرت عن علي بن أبي طالب عليه السلام، لا ننكر بأن عليا قال هذه الكلمات، ولكن نقول: ماذا كان مقصود علي بن أبي طالب؟ هنا محل الكلام، هنا النقطة التي ينبغي التوقف عندها. علي بن أبي طالب عندما تكلم بهذه الكلمات كان في أي مقامه؟ هل كان في مقام بيان ما هو نظام الحكم في الإسلام؟ لا، نقول ما كان في هذا المقام. إذن في أي مقام كان؟ كان في مقام الاحتجاج على خصمه الألد معاوية بن أبي سفيان. كان في مقام الاحتجاج عليه: أنت يا معاوية قبلت خلافة أبي بكر وقبلت خلافة عمر وقبلت خلافة عثمان، وخلافة هؤلاء قامت على الشورى، فإن كنت قد قبلت خلافتهم لأنها قامت على الشورى فلما لم تقبل خلافتي وقد قامت عليها الشورى من المهاجرين والأنصار؟ كان في مقام إلزامه، في مقام الاحتجاج عليه. لذلك في أول الخطبة، في أول الرسالة، يبعث له يقول له: أما بعد فإنه قد لزمتك بيعتي بالمدينة وأنت في الشام. بيعتي لزمت، لماذا؟ لأنه قد بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. أنت تلتزم بالشورى وتلتزم بأن الخلافة بالشورى، لذلك التزمت بخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة أبي بكر، أنا ألزمك بما تلتزم به، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. إذن علي عليه السلام ما كان في مقام بيان نظام الحكم في الإسلام حتى يتمسك بكلامه، وإنما كان في مقام بيان الاحتجاج على معاوية بن أبي سفيان وإلزامه بخلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن الشبهة الفكرة المنحرفة نعبر عنها بأنها شبهة فكرية أو شبهة عقائدية، عندما تشبه الحق إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. ونحن كلامنا في هذه الليلة ينصب حول الأفكار المنحرفة التي تعنون بعناوين الحق. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان أساليب إثارة الشبهات الفكرية والعقائدية. نحن أيها الإخوة لا بد أن نتعارف على أساليب الأطراف الأخرى في إثارة الشبهات وفي طرح الشبهات، حتى نعيش روح الحيطة وروح الحذر عندما ترد علينا الشبهات. شنو ما هي الأساليب التي تستخدمها الأطراف الأخرى لإثارة الشبهات الفكرية والعقائدية؟ تأملوا أيها الإخوة، يستخدمون أربعة أساليب. الأسلوب الأول استغلال الآيات القرآنية، يأتون إلى الآية القرآنية ويتمسكون بظاهر الآية القرآنية ويضللون عقول الناس من خلال التمسك بالظواهر القرآنية المتشابهة. دائما ما يحاولون استغلال الآيات القرآنية من غير الدقة ومن غير التأمل ومن غير رد المتشابهات إلى المحكمات. شلون؟ مثلا عندما يستدلون على عدالة الصحابة، على عدالة جميع الصحابة، يعتقدون بأن جميع الصحابة عدول، بأن جميع الصحابة منزهون، ونحن نخالفهم في ذلك ونقول بأن الصحابة منهم من هو صالح وعدل ونزيه، ومنهم من هو فاسق فاجر عصى أوامر نبيه وخالف أوامر نبيه، كما ذكرنا الشواهد على ذلك ليلة البارحة. عندما يريدون أن يؤكدوا على هذه الفكرة، على هذه العقيدة، يستدلون بآيات القرآن ويستغلون آيات القرآن. يقولون من جملة آيات القرآن قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله سبحانه وتعالى رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، وهم من؟ هم الصحابة، الصحابة هم الذين بايعوا والله قد رضي عنهم. وهذا مما يؤكد عدالة الصحابة جميعا ونزاهتهم من غير فرق بينهم. نحن ماذا نقول في الجواب عن هذه الشبهة؟ نحن نقول هذا استغلال للآية القرآنية. لماذا؟ لأن الآية القرآنية ليست في مقام بيان أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن الصحابة رضا مطلقا. الآية مو في هذا المقام. الآية إذن في أي مقام؟ الآية في مقام البيان من جهة ما هو السبب وما هو المنشأ لرضا الله عن الصحابة. لماذا رضي الله عن الصحابة؟ القرآن يبين: رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سبب رضا الله عنهم بيعتهم للنبي صلى الله عليه وآله تحت الشجرة. بيعتهم للنبي أوجبت رضا الله عنهم. أما أن هذا الرضا مطلق ودائم ومستمر، لم تتحدث الآية عن ذلك. الآية فقط تحدثت الله رضي عنهم لأنهم بايعوا، ولو لم يبايعوا لم يرضى عنهم، ولكن هل هذا الرضا رضا مطلق ورضا دائم وفي كل الأوقات حتى وإن عصوا حتى وإن خالفوا؟ هذا ما لم تتعرض له الآية. إذن الآية ليست في مقام بيان الرضا المطلق لله عن الصحابة، وإنما في مقام الحديث عن سبب الرضا وعن منشأ الرضا بأن الله رضي عنهم في تلك الواقعة لأنهم بايعوا النبي إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهي في مقام الحديث عن السبب والمنشأ. هذا أولا. ثانيا، السورة نفسها سورة الفتح، عندما ترجع إلى سورة الفتح الآية العاشرة من سورة الفتح، القرآن يؤكد على أن رضا الله عن الصحابة ليس رضا مطلق. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. شنو يقول القرآن بعد ذلك؟ فمن ينكث بعد ذلك فإنما ينكث على نفسه. فمن ينكث بعد ذلك فإنما ينكث على نفسه. الذي ينكث عن البيعة هذا تزول عنه حالة الرضا الإلهي. القرآن في نفس السورة يوضح ويصرح بأن رضا الله عن الصحابة ليس رضا مطلقا. ثالثا، فمن نكث بعد ذلك فإنما ينكث على نفسه. أنا شنو قلت؟ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. بلي صلوا على محمد وآل محمد. أنت لماذا تكيل بمكيالين؟ لماذا عندما نحتج عليك بقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، نحتج لك بهذا الحديث على أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قد وقفت موقفا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، موقف الغاضب على بعض الصحابة ولم ترضى عنهم، ورضاها كاشف عن رضا الله وغضبها كاشف عن غضب الله. تقول لا، رضا الزهراء ليس رضا مطلق، الزهراء رضاها ليس دائما هو رضا الله. لماذا؟ تقول الزهراء إنما يكون رضاها رضا الله إذا كان رضاها للحق. عجيب، هنالك تلتزم بإطلاق الآية بأن الله يرضى عن الصحابة جميعا ومهما فعلوا ومهما صنعوا، مع أن الآية في مقام بيان السبب وفي مقام بيان المنشأ إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهنا الرواية عن النبي ليست في مقام السبب وليست في مقام بيان المنشأ، وإنما في مقام بيان أن رضا الزهراء هو رضا الله وغضب الزهراء هو غضب الله دائما وأبدا. هنا تقول لا، لا نتمسك بالإطلاق، ولما تكيل بمكيالين؟ إذن أيها الإخوة، أول الأساليب التي يستخدمها الطرف الآخر لإثارة الشبهات الفكرية استغلال الآيات القرآنية. الأسلوب الثاني الذي يستخدمه الطرف الآخر لإثارة الشبهات الفكرية التمسك بالأحاديث الضعيفة غير الصحيحة دائما في مقام الاحتجاج علينا ما يتمسكون بالروايات الضعيفة بالأحاديث الضعيفة، مثل ماذا مثلا؟ يتمسكون في مقام الاحتجاج علينا: أنتم الشيعة تقولون بأن عليا صلوات الله وسلامه عليه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله، لقد بالغتم في علي حتى أوصلتموه إلى مرتبة هي فوق رسول الله. ما هو الدليل على ذلك؟ يحتجون بالرواية التي يرويها السيد الجزائري أعلى الله مقامه الشريف في كتابه الأنوار النعمانية على لسان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: وأما الثلاث التي أعطيت لعلي ولم أشاركه فيها فقد أعطيت له شجاعة لم أعط مثلها. يستدلون بهذه الرواية على أن الشيعة يفضلون عليا على رسول الله، وعلي هو القائل: إذا اشتد علينا الوطيس لذنا برسول الله. أنت في مقام الحوار في مقام المناظرة لا بد أن تحتج على الطرف الآخر بما يلتزم به من أصول الحوار من أصول المناظرة. عندما تريد أن تناظر، عندما تريد أن تحاور، لا بد أن تحتج على الطرف الآخر بما يؤمن به بما يلتزم به. كما تطلب منا أن لا نحتج عليك إلا بروايات صحيح البخاري وبروايات صحيح مسلم، كذلك نحن نطلب منك أن تحتج علينا بالروايات الصحيحة والروايات المعتبرة عندنا على صدق القواعد الرجالية والقواعد الدرائية المذكورة في علم الحديث. ليس من أصول الحوار وليس من أصول المناظرة أن يحتج الطرف على الطرف الآخر بما لا يلتزم به، بل يلتزم بأنه حديث ضعيف ورواية غير صحيحة. هذا من الخطأ بمكان. ودائما الأطراف الأخرى في مقام الاحتجاج علينا يبحثون عن الروايات الضعيفة عن الروايات غير المعتبرة ويحتجون بها على الشيعة. لذلك لا بد أن يلتفت المؤمنون، ليست كل رواية يحتجون بها علينا فهي رواية صحيحة وهي رواية معتبرة، بل أن أكثر الروايات التي يحتجون بها روايات ضعيفة لا توجد إلا في بعض الكتب غير المعمول بها وغير الملتفت إليها. هذا أسلوب ثاني. الأسلوب الثالث الذي يستخدمونه لإثارة الشبهات الفكرية التمسك بالأقوال الشاذة. وين ما أكو أقوال شاذة عند الشيعة يجمعونها ويتمسكون بها من أجل إثارة الشبهات على الشيعة. الآن يطبلون ويزمرون ويحاولون أن يحركوا الإعلام ضد الشيعة. بماذا؟ الشيعة يقولون بتحريف القرآن، الشيعة قائلون بتحريف القرآن. وانت تعرف شنو هذا إلى أثر على نفوس المسلمين. المسلمون أعظم شيء عندهم هو كتاب الله. هذا في مقام الطعن في الشيعة. شلون يحرك الإعلام؟ شلون يثير الإعلام؟ شلون يوجه الإعلام ضد التشيع وضد الشيعة؟ يتمسك بالأقوال الشاذة والنادرة من أجل إثبات بعض العقائد إلى الشيعة وبعض القضايا إلى الشيعة. الشيعة يقولون بتحريف القرآن أيها المسلمون، ويصرخ في تلك المناظرة وكأنه على رأسه الطير: أيها المسلمون، هؤلاء يحرفون الكتاب، هؤلاء يحاربون الكتاب، هؤلاء يقولون بأن القرآن محرف. وهو يطلب منه القسم مرارا متعددة على أن القرآن ليس بمحرف فلا يقسم على ذلك. شنو الدليل على ذلك؟ يتمسكون بالأقوال الشاذة. المحدث النوري أعلى الله مقامه الشريف كان يذهب إلى تحريف القرآن، اجتهد، فلنقل بأنه اجتهد فأخطأ على مقولتهم. الرجل تتبع الأدلة وبحث في الروايات، اجتهد فوصل إلى هذه النتيجة بأن القرآن محرف. زين، خير يا طير. وقال المحقق النوري، المحدث النوري، بأن القرآن محرف، وألف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. شنو صار؟ هذا قول شاذ في قبال المشهور. أنت عندما تريد أن تحتج على الشيعة لابد أن تحتج بالأقوال المشهورة عندهم، بالأقوال التي قام عليها الإجماع، وإجماع علمائنا ومشهور علمائنا من أول الغيبة الكبرى إلى هذا اليوم على عدم تحريف القرآن. بل مولانا وسيدنا الإمام السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول إن حديث التحريف حديث خرافة. حديث التحريف حديث خرافة. لما لا تحتج علينا بكلام السيد الخوئي؟ لما لا تحتج علينا بكلام غيره من العلماء؟ لما تحتج علينا بالأقوال الشاذة وبالأقوال النادرة التي ذهب إليها بعض علمائنا؟ وكما أن بعض علمائنا ذهب إلى قضايا واجتهادات شاذة ونادرة، بعض علمائكم كذلك. قبل سنوات ليست ببعيدة أحد علمائهم أفتى بأن العمال في شهر رمضان لا يجب عليهم الصيام، ودول عمال يتعبوا، لا يجب عليهم الصيام، فخالف القرآن وخالف الأحاديث وخالف ضرورة الدين. نجحنا ونتمسك بهذا الرأي ونقول علماء السنة وأهل السنة يقولون بأن الصيام في شهر رمضان ليس بواجب على العمال؟ كلا. طب هذا قول شاذ، قول نادر، لا نعتني به، لا يمثل رأي السنة. أنت عندما تريد أن تحتج علينا، عندما تريد أن تطرح فكرة محكمة، لابد أن تتمسك بالأقوال التي عليها الإجماع، وليس الأقوال الشاذة والنادرة التي ذهب إليها بعض علمائنا. وبعض الناس يتصور بأن القول بالتحريف كما هم كانوا يؤكدون، من قال بالتحريف تقول كافر؟ تقول كافر أو لا تقول؟ وقال بالتحريف، ما الذي يوجب كفره؟ وهذه نقطة سنتحدث عنها مفصلا إن شاء الله، في أن القول بتحريف القرآن لا يوجب الكفر ولا يوصل الإنسان إلى مرتبة الكفر، وسنبين ذلك مفصلا إن وفقنا الله في الليالي المقبلة إن شاء الله. هذا أسلوب ثالث. الأسلوب الرابع والخطير من الأساليب التي يستخدمونها لإثارة الشبهات الفكرية تقطيع النصوص والكلمات. دائما ما يقطعون النصوص، دائما ما يقطعون الكلمات، يختارون الكلمات التي يريدون الاحتجاج بها ويتركون الكلمات التي لا تؤيد فكرهم ولا تؤيد موقفهم. وهذا أسلوب ينبغي أن نلتفت إليه أيها الإخوة، مو بمجرد أن يعرض عليك كلاما يقول لك قال السيد الخوئي هكذا، قال فلان من المراجع هكذا. اعلم بأنهم دائما ما يتعمدون تقطيع النصوص وتقطيع الكلمات. وهذا كان منهم واضحا عندما نسبوا للسيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف ونسبوا للمرجع المعاصر السيد محمد صادق الروحاني دام ظله الشريف نسبوا لهما القول بأنهما يكفران أبناء السنة وبأنهما يكفران جميع المسلمين غير الشيعة، بينما ذلك على خلاف مقصود العلمين، وكان تقطيعا لكلماتهما لأن الكلام الذي تم الاحتجاج به من كلام السيد الخوئي ومن كلام السيد الروحاني كان حول ماذا؟ كان حول الجاحدين وحول المنكرين للولاية، الجاحد المنكر الذي قامت عليه الحجة فأنكر، قامت عليه الحجة بأن عليا هو الإمام وهو الخليفة بعد رسول الله ومع ذلك أنكر، صار جاحدا صار منكرا، هذا بلا إشكال كافر، نحن نلتزم بكفره كما أنت تلتزم. وقد صرحوا بأنفسهم في المناظرات الأخيرة بأن الشيعة الذين قامت عليهم الحجة كفار، التزموا بذلك وصرحوا بذلك. نحن أيضا نقول بأن من قامت عليه الحجة بولاية علي فأنكرها فهو كافر بلا إشكال. كلام السيدين الخوئي والروحاني كان منصبا في هذه النقطة، ومع ذلك قطعوا الكلام حول الجحود وحول الإنكار وذهبوا به إلى الكلام حول المخالفين، مما أدى إلى نسبة الرأي لهما نسبة غير صحيحة، وهذا أسلوب خطير لا بد من الالتفات إليه. هذه هي أساليب القوم في إثارة الشبهات الفكرية، تعرضنا لها وبينا أمثلتها من أجل أن يلتفت المؤمنون عندما تورد وتطرأ عليهم الشبهات من قبل الأطراف الأخرى. هذا ما يعود إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة هي بيان كيفية التعامل مع الشبهات الفكرية. قبل الدخول في هذه النقطة، طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نركز على سبيل الاختصار على خمس وظائف هي وظائفنا وملقاة على عاتقنا تجاه الشبهات الفكرية. الوظيفة الأولى التحصين الثقافي. ما لم يتحصن الإنسان حصانة ثقافية فإنه لا يستطيع مواجهة الشبهة، بل تكون الشبهة موجبة لضلاله وانحرافه. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاة ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع كل ريح. لماذا؟ لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. أمير المؤمنين عليه السلام يقول بأن من لم يستضئ بنور العلم ومن لم يلجأ إلى ركن وثيق فإنه يكون كالريشة في مهب الريح، يتحرك أينما تحركه الأفكار المضللة والمنحرفة. لذلك وظيفتنا الأولى هي التحصين الثقافي لأنفسنا ولأبنائنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إني لا أحب الشاب منكم أيها الشيعة يا أبنائي يا أولادي، إني لا أحب الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما وإما متعلما، فإن لم يفعل فقد فرط، وإن فرط فقد ضيع، وإن ضيع فقد أثم، وإن أثم سكن النار. الإمام عليه السلام يخاطب شباب الشيعة، يخاطب أبناء الشيعة أن يحصنوا أنفسهم بالثقافة الفكرية وبالثقافة العقائدية. وورد عنه صلوات الله وسلامه عليه: بادروا أولادكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة الفرقة الضالة المنحرفة التي غرتها بنو أمية. الإمام الصادق يقول: بادروا أولادكم بالحديث، حصنوهم حصانة عقائدية، حصانة فكرية، قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. إذن أهل البيت عليهم السلام كوظيفة أولى نستفيدها من رواياتهم هي التحصين الثقافي. الوظيفة الثانية هي الوقوف عند الشبهة والتأمل في الشبهة. أيها الإخوة، عندما ترد الشبهة علينا، عندما تثار الشبهة علينا، مو أنا أسمع الشبهة وأتجاوز وكأنني لم أسمع شيئا، لا، هذا أسلوب خطأ. عندما ترد عليك الشبهة لابد أن تبحث عن جواب الشبهة، فإن الشبهات إذا اجتمعت في فكر الإنسان تقود الإنسان إلى الضلال، تقود الإنسان إلى الانحراف. عندما تطرأ عليك الشبهة وتثار أمامك الشبهة لابد أن تبحث عن جوابها. أنت تبحث أم تسأل العلماء؟ تسأل الفضلاء؟ تسأل العارفين؟ تسأل أصحاب التخصص؟ لابد أن يعرف الإنسان جواب الشبهات المثارة عنده. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: أصل الدين الوقوف عند الشبهة. عندما ترد عليك شبهة لابد أن تقف عندها. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إذا اشتبه الإمام عليه السلام يقول: عندما ترد عليك الشبهة أرجع الأمر إلينا واسألنا عن الشبهة حتى نجيبك عنها. هذه وظيفة ثانية. الوظيفة الثالثة عدم تدريب وأنت لا تعلم جوابها، إلا إذا كنت تعتقد بأنه عارف بالإجابة فتطرحها عليه من أجل أن يجيبك، هذا معقول. تداول الشبهة أمر غير محمود. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لولده الحسن قال: بني حسن أوصيك وكفى بك وصيا، أوصيك بما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وآله، كذا وكذا وكذا، وصيك احسنت عند الشبهة. عندما ترد عليك الشبهة التزم بمنهج الصمت والسكوت إلا أن تمتلك الجواب عن الشبهة. هذه وظيفة ثانية. ثالثة، الوظيفة الرابعة، عدم معالجة الشبهات بالجهل. أيها الإخوة الشباب الأخوات المؤمنات، إن مما يؤسف حقا أن نلحظ ظاهرة في منتديات الإنترنت أو في غيرها من الحوارات التي تنقل على القنوات الفضائية أن يتدخل بعض الشيعة غير العارفين للرد على الشبهات ولمعالجة الشبهات. أيها الإخوة، هذا أمر خاطئ. أنت إذا لم تكن عارفا عالما فلا تتدخل في علاج الشبهة، فلا تتدخل في الرد على الشبهة، لأنك تفسد أكثر مما تصلح. وهذه ظاهرة يؤسفنا أن نلحظها بكثرة في المنتديات الحوارية في عالم الإنترنت. كثير من الجهلة وغير العارفين يتدخلون في الرد على الشبهات فيسيئون إلى المذهب أكثر مما يحسنون. وقد لاحظنا في المناظرات الأخيرة في القنوات الفضائية كيف أن بعض الشيعة يتدخلون ويتكلمون ولا يستعملون إلا لغات السب ولغات الشد من غير الإجابة العلمية والبرهانية عن الشبهات المطروحة. هذا أسلوب خاطئ. وقد ذم الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه الفئة التي تتدخل في معالجة الشبهات من غير علم ولا معرفة. قال: أما الخائضون في غمار الشبهات ودياجير الظلمات من غير قبة نور من الكتاب ولا أسرة علم. الإمام عليه السلام في معرض الذم لفئة من الناس يصفهم بماذا؟ يصفهم بأنهم الخائضون في غمار الشبهات ودياجير الظلمات من غير قبة نور من الكتاب ولا أسرة علم. أنت أوكل الأمر إلى أهل التخصص وإلى العارفين بمعالجة القضايا العقائدية حتى لا تكون أداة للإساءة إلى المذهب وإلى العقيدة. هذه وظيفة رابعة. الوظيفة الخامسة والأخيرة وبها يتم الكلام، لا بد علينا أيها الإخوان في مواجهة الشبهات أن ننتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. إلى متى نحن ندافع؟ إلى متى نحن نتلقى الشبهات ونجيب عنها ونحن الذين نمتلك الأدلة الواضحة والبراهين النافعة وغيرنا قد بنى عقائده على الأدلة الهشة والأدلة التي لا عبرة بها؟ نحن لابد أن ننتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. إلى متى ندافع؟ إلى متى ندافع من أول يوم من أيام الغيبة الكبرى إلى الآن ونحن نتلقى الشبهة بعد الشبهة؟ ووظيفتنا الدفاع عن الدين والدفاع عن المذهب برد تلك الشبهات، وهي الشبهات الواهية الضعيفة الركيكة التي لا عبرة بها. لا بد أن ننتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. أنتم أيها الإخوة الشباب لا بد أن تكون عندكم ثقافة معرفية. اقرأوا في كتب القوم، اقرأوا في كتب أحاديثهم، اقرأوا في كتب عقائدهم، اقرأوا في كتب رواياتهم حتى تعرفوا ثغرات الهجوم عندما تتعرضون إلى المواجهة، عندما تتعرضون إلى المحاورة. وقد رأينا في المناظرات الأخيرة عندما استخدموا أساليب الهجوم مع الأطراف الأخرى كيف بقيت الأسئلة المحيرة والإشكالات المحيرة لم تلق جوابا عنها. طرحنا قبل سنوات في هذا المجلس الإشكال حول حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، مات ميتة جاهلية، وذكرنا بأن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بعد رسول الله لم تبايع، فإما أن تلتزموا بأن الإمامة لعلي، وإما أن تلتزموا بأن الزهراء ماتت ميتة جاهلية. ما هو الجواب عن ذلك؟ إلى الآن لم يلق هذا الإشكال جوابا، ولن يستطيع الجواب عليه إلا بالاعتراف بإمامة علي بن أبي طالب. اسألهم من هو إمام زمانكم، لا يجدون جوابا على هذا السؤال. لا بد أن ننتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. دافع أئمتنا، ودافع علماؤنا، ودافع مفكرونا، ودافع فقهاؤنا، ولا زالوا يدافعون. وظيفتنا أن ننتقل إلى مرحلة الهجوم. هنالك ثغرات عديدة وكثيرة نستطيع الهجوم من خلالها، ونستطيع أن نثير الإشكالات من خلالها. نعم، جزى الله علماءنا وفقهاءنا ومفكرينا وقادتنا خير الجزاء، حيث أجابوا عن الشبهات شبهة بعد شبهة من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. وظيفتهم الدفاع عن الدين وعن الإسلام، وقد دافعوا عنه رضوان الله تعالى عليهم، تأتيا بأئمتنا الطاهرين وبأوليائنا الصالحين، كيف بذلوا نفوسهم الشريفة وبذلوا أوقاتهم الشريفة من أجل الدفاع عن الدين، كما دافع سيد الشهداء الحسين، وكما دافع مولانا مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه عن الدين وعن التشيع وعن الإمامة وعن مقام الإمام الحسين عليه السلام، وخرج إلى الكوفة يمثل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ألا وإني باعث لكم أكبر، وثقتي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوا. ويذهب مسلم وتبايعه الآلاف المؤلفة. الرواية تقول 18,000 بايعوا مسلم بن عقيل سفيرا عن سيد الشهداء الحسين. وما أسرع أن أقبل ابن زياد إلى الكوفة، واستخدم الشبهات والإعلام المضاد من أجل الإطاحة بمسلم بن عقيل، وإذا بالكوفة تنقلب رأسا على عقب. يصلي مسلم بن عقيل في مسجد الكوفة، يصلي في مسجد الكوفة، ويخرج من المسجد وليس معه إلا أشخاص قلائل لا يتجاوزون أصابع اليد، حتى يصل إلى باب كندة يبحث عن رجل واحد يدله على قارعة الطريق فلا يجد أحدا. مع ذلك ثبت مسلم وتحمل مسلم وجاهد مسلم من أجل الدفاع عن الدين ومن أجل الدفاع عن إمام زمانه، رغم أن الكوفة قد انقلبت رأسا على عقب. مع ذلك لم يتغير موقفه، بل ازداد إصرارا وعزما على الدفاع عن الحسين عليه السلام، وصار يتنقل من شارع، من طريق إلى آخر، ومن سكة إلى أخرى، يبحث عن ملجأ يلجأ إليه، يبحث عن مأوى يأوي إليه، إلى أن أمضه الجنود وأنهكه العطش، ورأى امرأة واقفة على باب دارها، أقبل إليها، السلام عليك يا أمة الله، وعليك السلام، أنا رجل غريب في بلادكم، وقد أمضني الجوع وأنهكني العطش، أريد منك شربة من الماء. شربة من الماء؟ دخلت المرأة تأتي بشربة الماء. في هذا الموقف هنالك مقطع من الرواية يؤلم القلوب ويثير النفوس. تقول الرواية: فلما دخلت المرأة تأتي بشربة الماء جلس مسلم على عتبة الباب. الله أكبر، مسلم بن عقيل بجلاله بعظمته يجلس على عتبة باب الأجانب. أتت إليه بشربة الماء، شرب الماء، أدخلت الشرب، رجعت، وإذا الغريب لا زال جالسا على باب دار. يا عبد الله، أنت رجل أجنبي ولا يصح لك الجلوس على باب داري. قال لها أمة الله: أنا رجل غريب في بلادكم وقد خذلني رجالكم. قالت: من أنت أيها الغريب؟ قال: أنا مسلم بن عقيل. عجيب، أنت مولاي مسلم، أنت سيدي مسلم، تفضل إلى الدار على الرحب واسع سيدي ومولاي. قالت: شربت الماء لا ترقاف على الماء، عيب على مثلك وقفتين ببيوت لجنة. ومسلمة كنك جليل وشافتك يا شهد تنهار، روح الهلك القمر غرب والنجم دار. قالت: هلك في وين؟ قالها في المدينة، وعنها انطردنا والدهار جاير على. عمي علي ومسلم انا اللي يذكرون، وانسيت وحدي في بلدكم ما لينفع. عظم الله اجوركم، ادخلته دارها صارت تكثر الدخول والخروج عليه. فاقبل ولدها وكان من عيون ابن زياد لما راها تكثر الدخول والخروج سالها فلم تخبره فالح عليها فقالت: بني اننا هذه الليله نستضيف مولانا الغريب. مسلم ابن عقيل نادى حسنا: طلعت يا امه. ما ام اقبل الصباح حتى اقبل الى قصر الاماره. البشاره البشاره يا امير، فهذه امنا تضيف الاعداء اجركم الله. واما ما كان من امر مولانا مسلم فانه تلك الليلة. قالت له طوعة، قالت له طوعة: سيدي ومولاي، ما لي أراك ما رقدت البارحة. قال: لقد غفت عيناي قليلا فرأيت عمي أمير المؤمنين وهو يقول: العجل العجل يا مسلم، الوحى بينما هو يتكلم معها. وإذا به يسمع وقع حوافر الخيول. يا الله، تسلح بسيفه، تدرع بمجرعته، وخرج إليهم: أقسمت لا أقتل إلا حراً. أخذ شربة من الماء أراد أن يشرب فامتلأت الشربة دما، أراد أن يشرب ثانية امتلأت دما، أراد أن يشرب ثالثة فتساقط الثنايا. سلمت او لم تسلم فانك مقتول لا محالة، اينك يا بكر بن حمران؟ اصعد بمسلم الى اعلى القاب واضرب عنقه، اجركم الله. فصعدوا بمولانا مسلم وهو يسبح الله ويهلله. لما وصلوا اعلى القاب وبحق آدائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وانصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وأيد علماء الدين وأيد مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام و وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.